بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن أحكام الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم، ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك بباب الزكاة، لأن بعض الأطعمة تحتاج إلى زكاة كبهيمة الأنعام وغيرها. والزكاة في اصطلاح الفقهاء هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول وعقر الممتنع منه. فالزكاة هي ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر وعقر ما يعقر من الحيوان البري المأكول. وأما الحيوان البحري فإنه لا يذبح ولا ينحر ولا يعقر. والمأكول يخرج غير المأكول كالسباع، فإنها لا تذبح ولا تنحر ولا تعقر ولا يتعرض لها إلا من باب دفع الصائل. واتفق أهل العلم رحمهم الله على أن محل الزكاة للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة، يعني ما بين الرأس ومفصل العنق من الصدر، وعلى أنه لا يجوز الذبح في غير هذا الموضع. يقول المؤلف رحمه الله: يباح كل ما في البحر بغير زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته، فالذي يعيش في البحر دائما يحل بدون تذكية، لأنه داخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته. إلا ما يعيش في البر أحيانا مثل السلحفاة والفقمة والسمندل ونحوها، فهذه لا بد من تذكيتها، لأنه حيوان مشترك بين البر والبحر. قال: وإلا السرطان، وهو نوع مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل إذا ذبح، فهو مما يحل أكله بغير زكاة، لأن مقصود الذبح هو إخراج الدم من الحيوان وتطيب لحمه بإزالة الدم عنه، فما لا دم له لا حاجة لذبحه. قال: ولا يباح من حيوان البر شيء بغير زكاة، جميع الحيوانات البرية لا بد من تذكيتها، لأن غير المذكى من الحيوان البري يعتبر ميتة لا يجوز أكله، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، فالميتة هي من بهيمة الأنعام ومن الحيوان البري المأكول كالظباء والضباع والغزال والأرنب والجربوع أو اليربوع ونحوها. قال: يستثنى من ذلك الجراد وشبهه، أي شبه الجراد، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فجاء حل ميتة الجراد بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجراد وهو بري وقد يكون بحريا، إلا أنه استثني بالنص، وعلى هذا فإنه لا يحتاج إلى تذكية أو ذبح ولو كان مقدورا عليه وبيد الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: الزكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. فالذبح يكون في أعلى الحلق، وهو للحيوان المستأنس غير المتوحش سوى الإبل، يعني يكون للحيوان المستأنس مثل البقر والغنم والدجاج ونحو ذلك والأرانب، فهو يكون في أعلى الحلق مما قرب من الرأس. وأما النحر فإنه يكون في اللبة، وهي التي بين الرقبة والصدر، يعني أسفل الرقبة، وهذا يكون للإبل. فنحر الإبل هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل للحرم، فنحر 63 منها، وعناب عنه في بقية 137 علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما العقر فإنه يكون بقتل الحيوان المعجوز عن إمساكه من الصيد أو من بهيمة الأنعام، بجرحه في غير الحلق واللبة، في أي موضع من بدنه. إذا أن جملا ند من صاحبه وما استطاع أن يقبض عليه فإنه يتحول إلى حكم الصيد، ويكون حكمه أنه يصطاد بأن يضرب في أي موضع من بدنه، فإذا وقع ومات من هذه حل، وإن قبض عليه ولم تخرج روحه فإنه لا بد من ذبحه أو نحره. وهذا هو معنى العقر. يقول الفقهاء رحمهم الله: النحر يكون أسفل العنق والذبح يكون أعلاه، واختصت الزكاة بهذا الموضع لأن هذه المواضع مجامع العروق، فيخرج بقطع هذه الدماء السيالة وينتج عن ذلك سرعة زهوق النفس، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان في خروج روحه من أن يتعذب فيما لو كان ذلك في أي موضع من بدنه. ثم قال المؤلف: يستحب نحر الإبل، أي أن الأفضل في الإبل هو نحرها، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع في حجة الوداع. وغير الإبل يستحب ذبحها، فما سوى الإبل المستحب فيه هو الذبح، مثل البقر، كما جاء في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكذلك الغنم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فالسنة والأفضل هو أن الإنسان ينحر الإبل في أسفل الرقبة في الوهدة، ويذبح أو ينحر يذبح الغنم والبقر وما شابهها مما أمسك به من الصيد، قال: فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز، لأن المقصود هو التذكية بإخراج الدم المسفوح وتطييب اللحم، وذلك يحصل بقطع الأوداج والبلعوم والمري، وهذا يتحقق في أعلى الرقبة أو في أسفلها. ثم قال المؤلف رحمه الله: يشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط، أحدها أهلية المذكي، بمعنى أن يكون المذكي أهلا لأن يقوم بهذا العمل، وأهلية المذكي تتحقق بأمور ثلاثة: الأول أن يكون عاقلا لا أن يكون مجنونا، والأمر الثاني أن يكون قادرا على الذبح، فلا بد أن يكون عنده القدرة على أن يقوم بهذه المهمة. وهذا يتحقق من الإنسان الذي عنده القدرة على تنفيذ العمل المعين، فلو كان طفل مميز يحسن صح ذبحه، أو كانت امرأة تحسن ذلك صح ذبحها، ولا حرج في هذا. والأمر الثالث هو أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ملتزما بكتابه، لعموم قول الله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم، يعني أنه لا تحل المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة ونحوها إلا ما ذكيتم، وذكيتم خطاب للمؤمنين، فهذا دليل على حل ذبيحة المسلم. وأما الكتاب وهو اليهودي والنصراني فيدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا هو الذبائح، فذبائح أهل الكتاب حل المسلمين. إذا كان هذا الكتابي ملتزم بكتابه، لا أنه ينتسب لليهودية أو النصرانية وهو لا يلتزم بشيء من ذلك. وعلى هذا الأساس، وهو سؤال ربما الآن تحرك في أذهان كثير منكم، ما شأن اللحوم المستوردة من الخارج؟ والجواب عن هذا، إذا كان أهل تلك البلاد يلتزمون بدينهم وهم على اليهودية أو النصرانية، فذبائحهم حلال، وأقول ذبائحهم ولا أقول لحومهم، بمعنى أنهم ذبحوا، وطريقتهم في الذبح كما جاء في كتابهم، لأنه جاء في كتابهم أن الذابح يقطع الحلقوم والمري والأوداج، وفي كتابهم أنه يقول بسم الله. فإذا كان هؤلاء يلتزمون بذلك فذبائحهم حلال. وأما إذا كان في الهوية اسمه يهودي أو نصراني وهو لا يلتزم بدين اليهودية، أو أنه يتعمد ترك التسمية، أو أنه لا يذبح وإنما يصعق بالكهرباء أو يرض الرأس بفأس أو مطرقة ونحوها، فهذه ليست ذبائح. فلا بد أن يكون هذا الكتابي ملتزم بطريقة الذبح عند أهل الكتاب، وهي أن يقول بسم الله ويقطع الحلقوم والمري والأوداج. وأما إذا كان من عادة أهل ذلك البلاد أنهم لا يذبحون، فلو كان مسلما لا تحل ذبيحته وهو لا يذبح، أو لا يتحل ما قدم أو نسب إليه وهو لم يقوم بذبحه، لأن المسلم وهو في ديار المسلمين لو أنه قام بصعق البهيمة ولم يذبحها لا تحل لأنها ميتة، أو قام برضها، برض رأسها أو دحرجها، فإنها لا تحل ولو كان مسلما وفي بلاد المسلمين، لأن الله تعالى حرم الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه ليست حلال ولو كانت عند المسلمين، ولو قام بسلخها المسلم وتقطيع لحمها لكنها لم تذبح، فحينئذ لا تحل لأنها ميتة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: ما ذبحه الطفل غير المميز لا تحل ذبيحته، لأن الذكاة يعتبر لها القصد والنية، فيعتبر لها العقل كالعبادة، وغير المميز لا يعقل ولا يصح منه قصد فلا تصح تذكيته. ربما يشكل هذا على كثير من الناس، يقول الطفل لا يذبح، لا هم يذبحون، وخاصة عندما يكون بأيديهم طيور صغيرة مثل عصافير أو حمام أو نحوها يقوم بذبحها، فإذا كان مميزا فذبيحته حلال، إذا أنه ذبح ذبحا صحيحا على الطريقة الشرعية. وأما إذا كان غير مميز فليس عنده نية للذبح، والذبح عبادة، لا بد أن يكون الإنسان مستحضرا التعبد بهذا الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، فالذبح عبادة لله تعالى، أي نوع من الذبائح هي عبادة لله، ولو أنك ذبحت ذبيحة تريد أن تضع لحمها في الثلاجة لا بد أن تقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، وتقطع الحلقوم والمري والأوداج. ف فلا بد أن يكون الذابح عنده قصد صحيح. قال: والسكران لا تحل ذبيحته لعدم وجود النية الصحيحة منه لزوال عقله. وكذلك الكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته، مشرك أو مجوسي أو وثني أو غيرهم، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فمفهوم هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار غير حلال ولا تحل لنا ذبائحهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الذكاة، وهو أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند الذبح أو عند إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، يعني كان المرسل ناطقا ليس أبكم، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالشيء إذا أن إنسان أرسل سهما ولم يسمي عند إرساله على الصيد فلا يحل، أو أرسل صقرا ولم يسمي عند إرساله فصاد الصقر فلا يحل، أو أرسل كلب صيد معلم فلم يذكر اسم الله تعالى عند إرساله فلا يحل صيده. كذلك الإنسان إذا أهوى بالسكين على ذبيحته فلا بد أن يسمي، فإذا لم يسمي لم تحل ذبيحته. وينطق بالتسمية عند البدء في الذبح، ربما يسأل بعضكم ويقول: الآن فيها مسالخ أوتوماتيكية وكهربائية ومجهزة بتجهيزات حديثة، فكيف يسمي؟ هل يسمى على كل ذبيحة؟ يقول الفقهاء رحمه الله بعدما درسوا هذه أنه ينطق بالتسمية عند البدء بالذبح، عندما يدير الآلة يقول بسم الله وتستمر على هذا إلى أن تقف أو أن تنقطع الحيوانات، بمعنى أنه يكون هناك فاصل طويل بين هذه الحيوانات وهذه السكين. فإذا كانت الآلة تذبح عددا ثم تتوقف حتى يأتي عدد آخر ثم تذبحه، فعند التوقف ينقطع أثر بسملة، وعندما تتحرك ثانية لا بد من التسمية عند الحركة الثانية، ولا بد أن يكون الإنسان الذي يحرك هذه الآلة هو الذي يسمي. وأما إذا كان يحركها شخص ويسمي شخص آخر فإنه لا يصح، لأن هذه الآلة هي عبارة عن سكين، والذي يسمي هو الذي يحرك هذه السكين، فعند تحريكه له وفتح المفتاح الذي يقوم بفتح هذا المفتاح ليتحرك الكهرباء بتشغيل هذه، فحينئذ هو الذي يقول بسم الله. وأما ما يفعله بعضهم من أنه يضع مسجل يردد التسمية أو يكتب على السكين بسم الله، فإن هذا لا يجزئ، لأن الذابح لم يذكر اسم الله، وذكر اسم الله لا بد أن يصدر من مكلف، ولا بد أن يكون له نية بهذه التسمية، ولا يجوز كتابة بسم الله على السكين، لأن السكين تباشر النجاسة وهو الدم المسفوح، فالدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس، فلا يجوز أن يعرض لفظ الجلالة للدم النجس. يسأل سائل يقول: إذا كان عندنا إنسان أخرس ويريد أن يذبح ذبيحته وهو أبكم، فيكفيه الإشارة كأن يشير إلى السماء عندما يريد أن يذبح، وهذه إشارة مفهومة بالنسبة له، أو عندما يرسل الآلة في الصيد أو يرسل الحيوان في الصيد فيصدر منه إشارة كأن يرفع إصبعه للسماء ونحو ذلك، فهذه الإشارة تدل على قصده للتسمية. يقول المؤلف: إن ترك الإنسان التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، أي لا تحل الذبيحة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالله تبارك وتعالى ينهانا أن نأكل من الذبيحة التي تعمد الذابح ترك التسمية عليها. وأما إن تركها الإنسان سهوا فإنها تحل الذبيحة، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر الله أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل. قال: وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإنسان إذا نسي التسمية على الصيد أنه يحل أكله لعموم الحديث السابق. وذكر المؤلف رحمه الله رواية مشهورة عند الحنابلة على أن الصيد لا بد أن يذكر اسم الله تعالى عليه، فإذا لم يذكر ولو سهوا أنه لا يحل، ويستدلون بعموم الآية في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا هذا عام وشامل لمن ترك ذلك عمدا ومن تركه سهوا، لكن جمهور العلماء على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء في هذه المسألة. الثالث من شروط الذكاة أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو من حجر أو من قصب أو غيره، بمعنى أن تكون الآلة حادة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن آلة الذبح لا بد أن تكون شيئا محددا، وهو الذي ينهر الدم، بمعنى أنه يجرح بحده. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المحدد أمرين: السن والظفر، فكون الإنسان يقطع رأس الذبيحة بأسنانه كما لو كان طائرا مثلا من عصفور أو حمامة أو نحوها فقطعها بأسنانه فلا تحل، لأنه عظم. وأما الظفر فإنه مدى الحبشة، يعني أنه ليس طريقة المسلمين، وكانت الحبشة عندهم هذا الأمر هو السائغ ويستعملونه في الذبح، وهم كانوا على النصرانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في هذا. يقول المؤلف رحمه الله: يعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، يعني أن يكون له حد يجرح في الصيد، أيضا بأن يجرح الصيد في أي موضع من جسده، لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال عليه الصلاة والسلام: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل. متفق عليه. فالذي يصيب بحده ويقتل الصيد يحل به، وأما ما يكون بعرضه فيكون بسبب ثقله، فهذا من جنس الموقوذة، فقال: فهو وقيد فلا تأكل، يعني مثل ما لو رميت بحجر كبير فمات بثقل من ثقل هذا الحجر، فإنه ليس بسبب الحد الذي يجرح. قال أيضا: يعتبر في الصيد أن يرسل جارحا من حيوان أو طائر ككلب معلم أو صقر معلم، ويكون هذا الصيد يجرح في موضع من جسد المصيد، لقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي يذكر اسم الله تعالى عند إرسال هذه الجوارح لعجل أن تصطاد لكم، سواء كان صقرا أو كان كلبا ونحوه. فإن قتل الصيد بحجر لا حد له فإنه لا يحل، لأنه ليس له حد يجرح به، أو ما شابه ذلك، أو صاده بشبكة، إذا كان بشبكة صاده ومات من الشبكة فلم تجرح، أو كان أرسل رماه ببندق وهذه الرصاص التي أرسلها ليس لها حد وإنما هي مدورة، ففي هذه الحال الذي عليه كثير من أهل العلم على أنها لا تحل إلا إذا أمسك بها حية ونحرها أو ذبحها فيحل بسبب ذبحه لها. كذلك إذا كان هذا الحيوان الجارح وهو مثل الكلب المعلم، إذا أنه قتل الصيد باصطدامه له، اصطدم به فمات منه، فإنه لا يحل، وإنما يحل إذا جرح، إذا قام بجرح هذه الصيد، لأن اصطدامه به يدخل في معنى الموقوذة. قال: وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. المناجل هي من جنس المحش الذي يحصد به الزرع، إذا نصبها لأجل أن تصيد وصادت بحدها وسمى عند نصبها فعقرت وقتلت فإن الصيد بهذا يحل. هنا ذكر مسألة: إن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، كما قلنا قبل قليل، بمعنى أن الإنسان أرسل معراضا و وقع بعرضه على الصيد فمات الصيد من ثقله فلا يحل، لأنه يدخل في ضمن الموقوذة. وأما إذا أنه رماه بالمعراض وصاء وضربه بحده فمات منه الصيد حل، لأنه قتل بحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروطا أخرى. قال: يشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان آخران زيادة على الشروط السابقة، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذكاة في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم ويقطع المري وما لا تبقى الحياة مع قطعه، فمن قطع الحلقوم والمري فإنه لا بد أن يقطع الوديجين، وهما العرقان المحيطان بالرقبة، لأنه لا يصل إلى هذه إلا بعد أن يمر بالحلقوم والمري. لا بد أن إذا أراد الوصول للحلقوم والمري لا بد أن يقطع الوديجين، وهذا هو المقصد الأساس لإخراج الدم. فمع قطع وسيلة الطعام بالمري ومع قطع وسيلة التنفس بقطع الحلقوم، كذلك قطع الوديجين عن يمين وشمال المري والحلقوم، فبهذا يخرج الدم وينزف ويتخلص الحيوان منه ويطيب بذلك. ولهذا كثير من أهل العلم قال: لا بد من قطع الأربعة، وأن الذين يتكلمون عن قطع الحلقوم والمري إنما قالوا ذلك لأنهم يعلمون أنه لا يقطع المري والحلقوم إلا بعد أن تقطع الأوداج. وقد ورد في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن الذبح بالعود قال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد. يعني أنه يقطع الحلقوم والمري فتنقطع الحياة، ويقطع الودجين فيخرج الدم، فيتحقق بهذا انهار الدم. والإنسان إذا ذبح الذبيحة لا يستعجل عليها حتى تنزف ما بها من دم ويخرج ما بها، لأنه أريح لها، والحركة التي تحصل منها أثناء الذبح وبعده بقليل هي لأجل تفريغ هذا الجسم مما فيه من الدماء التي تخرج عند الذبح، وهذا أريح للحيوان لإخراج روحه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فدين الإسلام راعى الحالة النفسية حتى للحيوان، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يري الذبيحة السكين أو يحدها والبهيمة تشاهده، رأفة بالحيوان ورحمة به. وبعض المستعجلين يقوم ويكسر العنق عند الذبح مباشرة، وهذا خلاف السنة. لا تفسد الذبيحة، تحل، لكن هذا أثر على لحم الحيوان وطيبه، وأيضا هو فوت على هذا الحيوان أن يرتاح. الثاني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، بمعنى أنه لو كان هناك حيوان صدمته سيارة مثلا، أو سقط من شاهق فخرجت روحه ثم ذبح، لا يفيد، بمعنى أنه ليس فيه حياة. أما إذا أنه وجد وفيه حركة فذبح وتحرك أثناء الذبح، فإنه يحل حينئذ لحمه، لأنه مات من الذبح ولم يكن قد فقد روحه قبل الذبح. فيشترط أن تكون الحياة في ما يذبح أنها موجودة قبل الذبح، فإن لم يكن فيه حياة فالذبح لم يكن قد فعل شيئا، وعلى هذا فلا يحل. المؤلف رحمه الله يقول: فإن لم يكن فيه إلا حياة المذبوح أو ما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر، والصحيح أنه يحل. لماذا؟ لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال تعالى بعد هذا: إلا ما ذكيتم. يعني إذا كان عندنا موقوذة أو متردية أو نطيحة وفيها بقية حياة، فقام الإنسان وذبحها فإنها تحل. وأما إذا ولو كانت هي في تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكن لا يزال فيها نفس ولا يزال فيها حياة، فإذا أدركها الإنسان وفيها شيء من الحياة فذبحها فإنها تحل بهذا الذبح ولا تكون ميتة. يقول المؤلف: وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب رضي الله تعالى عنه قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها بها فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. بمعنى أنه كان بها بقية حياة فذبحتها بالحجر فحلت. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: في بلادنا هناك لحوم مستوردة من الأرجنتين والبرازيل وتأتينا مجمدة، فما حكمها؟ حكمها يعود إلى أنك تعرف طريقة الذبح لها في تلك البلاد، فإذا عرفت طريقة الذبح سهل معرفة الحكم. نحن هنا في المملكة لا يسمح بدخول لحوم إلا بعد أن يتأكد من أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية وتكون مجازة من الجهات الشرعية، فإذا لم تكن كذلك لا يسمح بدخولها للأسواق. فإذا كان ما عندكم هو من جنس ما عندنا فلا حرج، وإن لم يكن فعليكم أن تتأكدوا من ذلك. يقول: هل يجوز الذبح في الأماكن التي تقام فيها الزوايا وأمام المقابر والأولياء؟ لماذا يكون الذبح في هذه الأماكن؟ يعني الذبح في الزوايا أو في المقابر أو عند الأولياء، هذا أليس هو يوحي بأن الذابح قصد هذا المكان لمعنى يريده في الذبح من هذا المكان؟ إذا كان الإنسان ذهب إلى قبر الولي فلان وأراد أن يذبح عنده فهذا يدخل في باب الشرك، وإذا كان الإنسان يريد أن يذبح للسيد فلان فهذا هو عين الشرك. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يقول هذا لنا، والمراد بالنسك هو الذبائح. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يذبح بذبيحة عند القبر ويذبحها تقربا لله عند القبر أو تقربا للقبر، فكل هذا محرم. اذبحها في مكان الذبح في المجازر، ما تذبحها عند القبور، لأن ذبحها عند القبور يوحي بأنك تريدها لهذا القبر، وهذا هو الشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب. وأنت يجب عليك أن تكون موحدا لله، وأن يكون ذبحك لله، وأن تذبح الذبائح في أماكن الذبح ويكون قصدك هو التقرب إلى الله بهذا الذبح، لا أن تتقرب للولي فلان أو السيد فلان أو صاحب الضريح فلان. يقول: إنني أتيت إلى مكة ونويت الصوم فأيقظني الإخوة في الفندق لصلاة الفجر وهم معتادون أن يوقظوني قبل الفجر بساعة، فصحيت وأكلت بعض السحور ونظرت في الجوال فما كان باقي ساعة، وفجأة سمعت إقامة الصلاة ليس الأذان، فنظرت الجوال إذا هي أنه باقي ساعة على الشروق للفجر، فما حكم الصيام؟ حكم الصيام أنك لم تصم هذا اليوم الذي ذكرت لأنك أكلت بعد طلوع الفجر فلا يعتبر صياما. يقول: ما حكم اللحوم المستوردة من الهند؟ الهند فيه مسلمون وفيه هندوس وفيه سيخ وفيه وثنيون، فلحومهم تعود إلى معرفة من الذابح، لا بد أن تعرف من الذابح، إذا عرفت أن الذابح مسلم فكل، وإذا عرفت أن الذابح من السيخ أو الهندوس فلا تأكل. يقول: ما حكم نصب الأقفاص ونحوها لصيد الطيور البرية؟ إذا أمسكتها حية وذبحتها فهي حلال، وإن ماتت بسبب هذه الأقفاص فلا تحل. يقول: أنا من بلد إسلامي ولكن يحارب في بلادنا أي شخص ملتحي ويعتبر إرهابي، فهل لو حلقت لحيتي علي ذنب؟ وكذلك النقاب بالنسبة للمرأة أصبح شبهة، هل لا حرج على زوجتي أن تخلع النقاب؟ أيهما أعظم في نظرك أنت، هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال أم الله؟ أيهم أقدر عليك، الله جل وعلا أو هؤلاء الناس الذين تخاف منهم أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا كنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى فسيكفيك همهم، وإذا كنت تتعامل معهم وتخاف منهم أشد مما تخاف من الذي خلقك ويميتك ويدخلك جنة أو نار، فحينئذ سيسلطهم عليك. الإنسان لابد أن يراقب الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول: إنسان يأتي ببضاعة من بلد آخر ثم يضع عليها ماركة صنع في بلد ثالث ثم تبين أن هذه البضاعة ليست كما فعل هذا المزور، هل هذا يكفي لبراءة ذمته مع العلم أنه يضع عليها ماركة صنع في كذا؟ لا، هذا غشاش من الطراز الفاخر، وهذا إنسان لا يستحي من الله، والإنسان عليه أن يعرف ببضاعته حقيقة ويبين منشأها وصنعها والمصنع الذي صنعت فيه ومكوناتها، ولا يلبس على الناس. لماذا يلعب على الناس؟ يجب عليه أن يتقي الله ويتعامل مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا. فالإنسان يجب عليه أن يكون واضحا في تعامله ويبرئ ذمته. هذا يقول: بنتي سرقتني يوم عرسها 6000، وثبت عليها هذا الشيء، وأنا مقاطعها ولا أزورها، وفي المبلغ كان في أمانات، هل أعتبر قاطع رحم؟ أرشدوني ماذا أفعل؟ أولا يجب أن يكون تعامل الإنسان مع بنته ليلة عرسها في تقدير لبعض الأمور وحسن ظن، ولا أظن أن البنت جرأت على مثل هذا العمل على أنه سرقة وهي منشغلة ببعلها الجديد وفرحة بيوم عرسها أن توصف بمثل هذا الوصف وأنها حرامية في يوم عرسها، هذا يستبعد ولا أظن أحد يعمله. وكون الأب وهو أب يتصور هذا من بنته، هذا أمر يعني يظهر لي أنه غير سديد من كل وجه. فينبغي للإنسان أن يحسن الظن وأن يتعامل مع هذا الحدث على غير ظاهره، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
الله أكبر. الله.